سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين واللعنة السائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وفي وفقني والمتخيرين للعلم والعمل الصالح بحق محمد وآل الميامين. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. ما زال الكلام في إيراد المسند إليه على شكل وهيئة الإشارة، وذكرنا في الدرس الماضي من أنه الداعي الأول والمقام الأول وهو تمييز المسند إليه أشمل تمييز، وهذا يحصل عندما يأتي في صورة اسم الإشارة. أما المقام الثاني أو المقام الثاني من المقامات التي بها اسم الإشارة هو التعريف بغباوة السامع. أجلكم الله أحيانا يأتي هذا الداعي فمعلوم بأن المعاني أو الأمور تنقسم إلى أمور حسية وإلى أمور ذهنية وعقلية، فبعض المعاني لا يستقر إليها الذهن إلا بالحس وأحيانا هناك معاني ينتقل إليها الذهن بتنقلات ذهنية ووثائق عقلية لطيفة. فالناس على صنفين، صنف يدرك المعنويات فضلا عن الحسيات، وصنف لا يدرك شيء من المعنويات أو الذي يدركه ينزل منزلة العدم، فهذا يسمى لا يدرك إلا الحسيات. ولعله في مقام سيأتي إن شاء الله أن هذا الشخص لعله يسمى بالبليد، البليد إلا هذا فيه بلادة وهذا بليد. البليد هو المدرك للحسيات فقط، واضح إن شاء الله. يعني إذا أريد نقربها من هذا، يعني هذا المثال مثلا يقول قائل لشخص مثلا ائتي لي بالكتاب الكذائي الذي عنوانه كذا، حط هذا فيه شيء من الكلفة، فيأتي إلى طريقة أخرى ويقول ائتي لي بمثل هذا الكتاب، ائتي لي بمثل هذا الكأس، ائتي لي بمثل هذا القلم. واضح إن شاء الله. الأمور التي فيها تنقلات فيها كلفة، هذه الغباوة وهذه البلادة طبعا صفة ذهن في الإنسان وليس صفة مد. في البلاغة وعلم البيان هناك أكثر من تعبير وأسلوب يكشف عن هذه البلاغة. من الأساليب هو ما نحن فيه وهو اسم الإشارة، ولكن اسم الإشارة إذا انضمت إليه القرائن المقامية من قرائن لفظية وقرائن حالية فتنبئ عن الغباوة. يعني مثلا يقول شخص لآخر مثلا أعطني كتاب الفقه، يعطي كتاب الأصول. قلت لك الفقه، يعطي مثلا كتاب النحو. قلت لك الفقه، يعطي مثلا كتاب المنطق، فيقول له هذا الكتاب مثلا، واضح؟ هذا كتاب الفقه. وهذا بمعنى من المعاني، بمعنى من المعاني هذا كتاب الفقه، وكأنه أرجئ إلى التعبير بالإشارة ليبين أن المخاطب والسامع غبي إلى درجة أنه لم يميز، فاحتاج إلى الإشارة الحسية لكي يتميز عنده ذلك الأمر. واضح إن شاء الله. إذن هذا هو مثال الغباوة، وسيأتي إن شاء الله مثال المصنف يذكره ونناقشه، كما أنه سيأتي مثال للتمييز المصنف بأكمل تمييز المصنف، وكذلك نقرأه نأتي بأمثلة غير ما ذكرها المصنف حتى تحصل هناك زيادة. الداعي الثالث من دواعي الإتيان بالمصنف إليه اسم إشارة بيان القرب والبعد والتوصل، وهذا الأمر يثني على مقدمة وهي أن أثناء الإشارة، أثناء الإشارة الواردة من كلام العرب مختلفة فيما بينهم من جهة الحروف ومن جهة المعاني، فبعضها مشتمل على اللام والبعض الثاني على الكاف، وقد يجتمعان، وبعض مجرد منهما، وهذا التغيير والاختلاف له آثار معنوية، فلأجل ذلك اختلف النحاة في تلك الآثار. فالقول الأول هو أن الإشارة تأتي للقريب وهو الخارج من اللام والكاف، وإلى البعيد وهو المشتمل على اللام، وإلى المتوسط وهو الذي فيه كاف، ذا ذلك ذاك. واضح إن شاء الله. وهذا الذي يقول به المصنف، يقول لبيان حاله في البرد والبعد والتوسط. واضح إن شاء الله. الآن نحاول أن نبين هذا القول الذي يقتضيه المصنف، ثم نناقش فيه نقاشا بسيطا. المعارف كلها تدل على معين، كل المعارف تدل على معين، فالضمير يدل على معين، والموصول يدل على معين، والإشارة تدل على معين، وهكذا البواقي. فأحيانا يكون المتكلم غرضه أن يأتي بالمسند إليه وحاله دال على معين، يريد أن يأتي بالمسند إليه دال على معين، وتنظم عنده وينظم عنده غرض آخر، وهو بيان أن هذا المسند إليه المعلوم عند المخاطر قريبا أو بعيدا أو متوسطا بالنسبة إلى مبدأ معين، لأنكم تعرفون بأن القرب والبعد والتوسط هي بلحاظ مبدأ. واضح إن شاء الله. فهذا الداعي وهو بيان القرب المكاني والبعد المكاني والتوسط المكاني بالمسند إليه لا يحصل إلا بإسم الإشارة. واضح إن شاء الله. لأن اسم الموصول لا يكتف هذا لأول وهلة، لا يكتف هذا لأول وهلة، لأول وهلة لا يكتف ذلك. فإذا تكلفنا يمكن أن يكتف اسم الموصول عندما تكون الصلة مشتملة على تحديد المكان. واضح إن شاء الله. مثلا الذي يجلس بجوار الحائط قرب المكان الكذائي ضربا. واضح. إذن هذه بمعونة الصلة، بمعونة الصلة كشفنا المكان، مكان المسند إليه. واضح إن شاء الله. لكن تأتي مقومات أخرى، قد يكون هذا الكلام فيه إطالة، قد يكون هذا الكلام فيه إسهاب، قد يكون هذا فيه إسماع، قد يكون هذا الكلام يترتب عليه داعي آخر، قد تلتبس المقامات. فأسهل طريقة وأبسط طريقة وأيسر طريقة هو الإتيان به اسم إشارة، والاسم إشارة تفيد لبيان البعد والقرب والتوسط. واضح إن شاء الله. لكن القرب والبعد والتوسط اتيان المسل إليه ليدل على هذه الثلاثة فيها نقاش من أكثر من وجه. الوجه الأول من النقاش في هذا الداعي أنهم اختلفوا في ذلك، فابن مالك ومن تبعه يقول ليس عندنا إلا مرتبتان في اسم الإشارة، القرب والبعد، ولا توسط في البين. وذلك هذا استدلال ابن مالك في الناظم الدكتور الألفية وذلك لأننا لو قلنا بهذه الثلاثة المراتب الثلاثة فيجب أن يكون العرب قد استعملوا هذه الثلاثة. واضحة هاي العبارة؟ يعني انت نقول هذا اسم يسار، اسم يسار يدل على القريب وعلى البعيد وعلى المتوسط، شنو يكون؟ اسم الإشارة عند العرب يدل على هذه المراتب الثلاثة، وابن الماضي يقول هذا غير صحيح. لماذا؟ لأن بني تميم لا يتلفظون اللام أصلا، بني تميم لا يلحقون اللام لاسم الإشارة أصلا، فأسماء الإشارة المستعملة عندهم خالية من اللام. واضح؟ فلو كانت أسماء الإشارة، فلو كانت اللام دالة على البعد فلا مشار إليه بعيد عند بني تميم. واضح؟ واضح يا إخوان؟ واضح لو واضح؟ اللي أنتم تقدم اسم الإشارة يدل على القريب وعلى المتوسط وعلى البعيد، غير كلام العرب. كل اسمين، كل اسم إشارة ورد من كلام العرب إما أن يدل على القريب وعلى البعيد أو على التوسط، والقريب تجرد من اللام والكاف، والتوسط مقترن بالكاف، والبعيد مقترن باللام، وقد يجتمع الكاف واللام في غير هذا مرادف. قلت النظم هذا كلامه غير صحيح، فصرفعنا كلام العرب واستقرأنا كلام العرب فوجدنا تميم لا يلحقون اللام باسم الإشارة أصلا. كل اسم إشارة ورد في لغة تميم اللام ليس فيه، فلو كانت اللام كما تدعي تدل على بعد المشار إليه يلزم أن لا يكون هناك إشارة للبعيد عند بني. هذا الأمر الأول. والأمر الثاني أن أهل الحجاز، لا يلحقون الكاف فيلزم شنو؟ أن لا يكون عندهم إشارة للمتوسط، واضح؟ وفوق ذلك يقول أن لا تلحق أسماء الإشارة بنحو شامل، فاسم الإشارة الدال على التثنية لا تلحق اللام. واضح إن شاء الله. وعليه فلا يكون مشارا إليه بعيدا وهو مجمع. المثنى أنت بس الإشارة هذان، هذان أو ذان أو كان للمثنى، يمكن أن يكون المثنى يعني مثلا هذان رجلان، الرجل يمكن أن يكون بمكان قريب ويمكن أن يكون بمكان بعيد، فإذا قلت ذان أو هذان فهذا يدل على القرب، نريد أن يدل على البعد، كيف تقول؟ ليس في كلام العرب لام تلحق المثنى اسم الإشارة عندما يدل على صيغة المثنى. واضح إن شاء الله. وعليه فيكون رأي ابن الناظم وابن مالك ومن تبعهما أنه لا توسط في البين في اسم الإشارة، إما أن يدل على القريب أو يدل على البعيد، فالقريب هو المجرد عن الكافي واللام والبعيد ما عداهما. واضح إن شاء الله. والبعيد ما عداهما سواء كان باللام فقط أو بالكاف أو باللام والكاف. الإشارة، واضح إن شاء الله. بعضهم ينتهي هذا القول. إذن هذا النقاش الأول. فعلى هذا النقاش هذا الداعي وهذا المقام يلتئم ويصح في بيان القرب وبيان البعد. أما التوسط فمحل كلام، واضح إن شاء الله. نحن لم نجري يعني دراسة إحصائية لنعرف مثلا أن أكثر النحاة الذين يعتد بقولهم يلتزمون مع ابن مالك أو يلتزمون بهذه المراتب الثلاثة حتى نعرف القانون النحوي المشهور، وبالتالي يخرج إذا كانت مخالفة للقانون النحوي المشهور يخرج بشكل صفاح، واضح إن شاء الله. المناقشة الثانية قد يقال أن البحث عن القرب والبعد في اسم الإشارة هو من شأن اللغوي. اللغوي هو الذي يبين معاني المفردات وليس من شأن البليغ وعلم المعاني الذي يبين أصل المعنى المراد. وهذا جوابه صحيح وإن كان الأمر كذلك، ولكن أحيانا المقام يستدعي أن يكون المشار فأن يكون المسند إليه معلوما من جهة القرب والبعد، فحينئذ عندما نأتي به وهو إشارة للقريب أو للبعيد يكون مطابقا لذلك المقام وأصل المراد، يدخل بهذا اللحاظ في علم البلاغة. مقام آخر من مقامات اسم الإشارة وهو التنبيه، التنبيه السامح على أن هناك أوصاف تالية تثبت لنفس الموصوف، مثلا أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. واضح إن شاء الله. خلي شوية نقرأ عبارة حتى ناخذ بعض النقاط الأخرى. قال أكمل تمييز لغرض من الأغراض نحو قول الشاعر هذا أبو الصخر فردا في محاكمه من نفس شيبان. بعد شنو هذه؟ بين الظالي والتلميذ. هذه يقول هذا الشاعر يمدح شخصا ويقول هذا أبو الصخر فردا في محاكمه، يعني هذا الشخص هو يعتبر الأوحد والأوحدي في محاسنه، فهناك محاسن كثيرة يتصف بها هذا الشخص. كيف لا يتصف بتلك المحاسن وهو قد رضع من ثدي البادية وتربى في حجر الصحراء؟ في ذلك الزمان كان عندهم يعني ابن المدينة وابن الحضر، يعني مسألة زمن الرجل المتصف بالرجولة والمتصف بالصفات الحميدة هو ابن البادية، واضح إن شاء الله. على ما أتفكر أطلق الشعر للشريف الرضي يقول الراحة والراح ذل الفتى. الراحة والراح يعني مكان المدينة الراح يرتاح الإنسان وفي مأمن، الراحة والراح ذل الفتى والعز في ترب ضريب اللقاح، واضح يعني في البيداء في الصحراء. فلذلك كانت هذه الميزة موروثة لعله حتى إلى زمان يعني متأخر جدا، حتى نحن في العراق يعني الناس الذين هم في الأرياف يعيبون أهل المدينة من جهة مثلا عدم شجاعتهم، ضعف أبدانهم، قلة مروءتهم، لا يستطيعون بإكرام الضيف كما ينبغي، لا يستطيعون بالشهامة والنصرة والغيرة والتعنصر للعشيرة وغير ذلك من الصفات. فلو تأملتم بهذه المواصفات التي يدوم بها أهل الريف أهل المدينة لوجدتموها أنها صفات تصب في محض الصفات العربية العشائرية غير المنفحة بالقانون الإسلامي. واضح إن شاء الله. طبعا بعد أن تطور العالم وحصل التمدن وحصل التحضر وزادت العلوم وجاءت التقنيات، فأخذ أهل الريف مثلا يستعملون هذه التقنيات، فحصل تفاوت، فحينئذ أصبحت نظرة ثانية مقاومة لهذه النظرة، ولعلها معادلة أو راجحة أن أهل المدينة هم الذين يملكون الأموال، هم أصحاب رؤوس الأموال، هم أهل التقنية، هم أهل الأطباء، هم أهل الكذا، هم أهل المعارف وهكذا، فيكون ما يقابلهم فيه نقص من جهة هذه الأمور. فأخذ بعضهم يشعر بالنقص من هذه الجهة ويشعر بالتمام والعزة من جهات أخرى، فأخذ كل واحد منهما يعني يكيل لصاحبه بالاعتبار الذي يعني هو يحصله والآخر يرفضه. واضح إن شاء الله. وإلى حد هذا الزمان تجد هذه النظرة موجودة في النفس خصوصا في المجتمع النجفي. إلى حد الآن مصطلح ابن ولاية ومصطلح معيدي، وهذا المعيدي في كل المحافظات إلى أطلاقات كلها أطلاقات متشاهدة إلا أطلاق النجف. أطلاق النجف لعله اللي يطلع من خارج يعني هذا الوصف وصف المعدانية، إلا أن يكون مثلا قبل 100 سنة هو في النجف، أو ممن ولد وتربى داخل السور النجف القديم، هكذا اعتبارا. ولا يضر أن يكون مثلا ابن الولاية مثلا فاجر أو فاسق وغير ذلك. واضح إن شاء الله. وإحنا بأدنى مشاهدة بسيطة للخارج نجد أن بعض أبناء يعني المدينة الذين يدعون بأنهم أبناء مثلا إلى هذا ابن ولاية، لعله هذا الواحد من عندهم يصرف له 1,000,000 من أبناء الريف، ولعله في لحاظ آخر نجد واحد من أبناء الريف يصرف له 1,000,000 من أبناء الولاية. فأكرمكم عند الله أتقاكم. الناس تربطهم بهذه المدينة روابط كثيرة، أهم تلك الروابط مرقد أمير المؤمنين سلام الله عليه والأرواح الساكنة في النجف الأشراف. فالناس يكونون موتاهم في النجف، فلهم علقة بالنجف، علقة بأمير المؤمنين وعلقة بأمواتهم وأحبائهم وأعزائهم الذين في النجف. واضح إن شاء الله. والنجف هي ليست مدينة عالم الذرة، وليست مدينة مثلا قانع القطار والباخرة وغير ذلك، مدينة أمير المؤمنين. وكل من يدعي التقرب ويدعي الأصالة في هذه المدينة هو الذي يحب أمير المؤمنين ويفعل ما يفعله أمير المؤمنين ويمضي ما يمضيه أمير المؤمنين. وأمير المؤمنين يدعو إلى الإسلام، والإسلام لا يفرق إلا بالتقوى، والتقوى ليست تفريق في دار الدنيا، بل التقوى وين؟ في دار الآخرة. واضح إن شاء الله. إذن هذا الأمر ينبغي أن يكون واضح، أنه في عالم البادية في ذاك الزمان يكون هناك مد. واضح إن شاء الله. وكأنه يكون الشاعر يعني هكذا، هذا أبو الصقر وهو الأوحدي في محاسنه، وكيف لا يكون كذلك وقد تربى في الصحراء. واضح إن شاء الله. هذه يعني عادات الصحراء، الصحراء تسمى الدهناء، هذا تعرفون القصة، هذا الذي قال لأمير المؤمنين سلام الله عليه أو لأحد الأئمة مات أبونا ونحن 3 فكيف يقسم الإرث؟ قال ما تحتاج، قسم الإرث على 3 قال لكن هذا أخونا ابن أمه ونحن أولاد حرة. قال له وحش. قال إنك لقليل الخالات في الدهناء. أي الخالات في الدهناء؟ الدهناء يعني الصحراء، لبة الصحراء، لبة العرب. الخالات في الدهناء دائما اللي يعني الإنسان غالبا ما يصبح بأخلاف أمه، ولذلك هذا النص العرفية يقول لك هذا سلسلة ولد من خالة، لأن الأم هي المعاشرة التي تدار هاي فترة طفولته، فينطبع بأخلاف الأم لأنه يعاشرها أكثر من أبيه، فمعاشرة الأب لعله تحصل بمرحلة متأخرة بعد أن يبلغ، بعد أن يعني يشتد ساعدة وغير ذلك. فلو كانت أمك مثلا من الصحراء لربتك على تقاليد الصحراء، فإذا كانت أمك من الصحراء كانت أخواتها وين؟ في الصحراء، وأخوات الأم تعتبر خالات. فإنك لقليل الخالات في الدهناء. واضح إن شاء الله. هذه ميزة ونقول متنبئين بالأدب وجذورها موجودة إلى حد هذا الزمان. فالإنسان اللي يريد يشتغل يعني أمور تحليلية وأمور اجتماعية ويريد يفتش بالأخطاء والسلبيات والإيجابيات وكيفية صلاحها، لا بأس بأن يراعي هاي النقطة ويشوف المجتمع العشائري العراقي كيف يرتبط بذلك المجتمع القبلي العربي. واضح إن شاء الله. فمحل الشاهد هذا أبو الصخر فردان نصب منه فردان يعني نصب على المدح أو على الحال، على المدح تقدير فعل مو ها؟ لا أعني فردا، أعني فردا، والنصب على المدح يعني لا يناسب، لا يناسب. النصب على الحال ليس فيه كلفة، ليس فيه كلفة، ويؤدي معنى المدح، يكون المدمون مجموع الكلام هو مدح. من نسل شيبان بين الضال واتلوهما شجرتان بالبادية، يعني يقيمون بالبادية لأن فقد العز في الحضر، أو التعريف بغضاوة السامع حتى كأنه يعني السامع لا يدرك غير المحسوس، لا يدرك غير المحسوس، كقول الشاعر أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير مجامع. يقول أولئك آبائي ولم يقل مثلا فلان وفلان آبائي فجئني بمثلهم، يقول هذا للتعريف بغضاوة السامع. ما يعني لعله قد يكونكم تشاركون هذا الكلام، هذه الأمور يعني بعيد بعيد. أولا إذا كان المخاطب هو جرير كيف يكون جرير غبيا وهو المتاجل للفرزدق في تلك الفصائل الطوال وذاك الكلام البليغ؟ واضح ها؟ تنزيل منزله هذا يرد يمكن، وهذا الذي يرد يمكن أن يرد بجواب آخر وهو أننا في مقام شاهد شعر ولم يقل كذا ولم يقل كذا، نقول أولا يجوز له أن يقول كذا وكذا، لعله عندما يعدد ويكثر بعض الآباء يختل الوجه، يختل الميزان الشعري. واضح إن شاء الله. فأولئك يعني ضارين نوجهها من توجيه آخر، أولئك ليس مقامها مقام التعريف بقضاوة السامع، أولئك سيأتي إن شاء الله يمكن أن ندرجها في المقام التالي وهو بيان التعظيم. واضح إن شاء الله. صحيح، لعله اللي يناسب القضاوة يأتي باسم الإشارة الدال على القرب، لكن المقام لو تأملنا في شاهد الشعري ورسمنا بعض العلامات، علامة رقم واحد الفرزدق وجرير بينهم مدح وبينهم هجاء، فأحدهما يهجو الآخر، ومن لوازم الهجاء الافتخار بالمناقب والذنب بالمناقب. واضح؟
ومن الأمور التي يفتخر بها عند العرب ومن أهم تلك الأمور شنو؟ الآباء والأجداد في ذلك الزمان. والآباء ليس يقصد بالآباء يعني أن الإنسان له أكثر من آب، إذن عندما يجمع الآب فيراد منه الآب وأبو الآب، وهذا الذي يعبرون عنه بالجف الأب وإن على، يعني الجد الأول الجد الثاني، واضح إن شاء الله. فعندما يكون الآب لعله يكون الأب حاضرا مشاهدا محسوسا، أما الجد قد يكون ميت وغير ذلك، وأما جد الجد فيكون الإحساس بالأجداد فيه شيء من البعد، وهم يبتعدون عن زمان المتكلم زمانا، فالمناسب لهذا البعد أن نشاغلهم بمن؟ بالبعيد، أولئك آبائي، واضح إن شاء الله. فأولئك آبائي لنا أن ندرك هذا الشاهد الشعري في المقام الذي سوف يأتي إن شاء الله، وهو بيان التعظيم كما في الإخلام من ذلكم الكتاب. ذلكم الكتاب هنا إشارة للبعيد، إشارة للبعيد لبيان الرفعة كما سيأتي تفصيله. بل لا، لا يفترض أن يكون بالفعل، لا يفترض، لا هو لا يفترض، لا يفترض أن يكون غبيا، يمكن أن نتنزل عن هذه المرحلة، ولكن لا يمكن أن نتنزل عن مرحلة أخرى وهي من شأنه أن يكون غبيا في هذا المرحلة. أما الإنسان الذي ليس من شأنه أن يكون غبيا ومعروف بالذكاء وغير ذلك، الذي يعرف بغباوته هو الغبي عنده. يقول أي المسند إليه في القرب، أو بيان حاله المسند إليه في القرب والبعد والتوفر كقولك هذا وذلك أو ذاك، وأخر ذكر التوفر لأنه إنما يتحقق بعد تحقق الطرفين. هذا الحكي منطق تعبان، واضحة؟ قاضي يعني لون النسبة بين المنتسبين، النسبة بين المنتسبين متحققة بعد تحقق الطرفين. فيقول التوسط، التوسط بين أي شيء، التوسط ما بين القرب والبعد، يجب أن يتحقق القرب أولا ويتحقق البعد ثانيا، فيتحقق التوسط. هذا الكلام يعني بعيد عن الدور، واضح إن شاء الله. إنما التوسط وإنما القرب وإنما البعد باعتبار مبدأ، واضح إن شاء الله. فلعل أحد الأمرين يعني أحد الأمرين متحقق والآخر مقدر، واضح إن شاء الله. أحد الأمرين محقق، القرب محقق على كل التقادير، القرب محقق على كل التقادير، لأن المتكلم والمساولي عندما أشير إلى شخص يجب أن يكون الذي ينظر إلي ويشعر بالإشارة، يعني يسمع كلامي ويرى إشارة، واضح إن شاء الله. يعني الآن أشيء أقول لك مثلا ذاك الصحن الحيدري الشيء، لا قيمة لهذا الكلام ذاك إذا لم تكن أنت تسمع لفظ الإشارة، واضح إن شاء الله. أو مثلا سألتني أين الصحن فأشير لك، فلا معنى لمعنى الإشارة ودلالتها على معلوم إذا أنت لم ترى إشارتي، واضح إن شاء الله. فعلى كلا التقديرين القرب متحقق، لابد أن تكون قريبا مني حتى تسمع وترى، واضح إن شاء الله. فبقياس القرب يقاس البعد ويقاس التوسط تقديرا. فيمكن أن مثلا نأخذ وجه آخر لتأثير التوسط عن القرب والبعد، هو ما ذكرته في أول الدرس لحصول الكلام في القرب والبعد مفروغ منهما عند النحاة، وأما التوسط ففيه خلاف، بعضهم يقول به وبعضهم يقول ليس عندنا متوسط، فلأجل هذه الميزة أخره لنا أن نقول ذلك. يقول وأمثال هذه المباحث تنظر فيها اللغة من حيث أنها من حيث أن اللغة تبين أن هذا مثال للقريب وذاك للمتوسط وذلك للبعيد. تعبير الشخصاني الآن الفطاي عبارة يعني بلاغية بيانية لطيفة أحسن من عبارة السابقة. شوف المناسبة أن هذا مثال للقريب. شوف هذا مثال للقريب وذاك للمتوسط وذلك للبعيد. أي صحيح. فالمصنف يشير إلى نقطة.
المصنف أكثر ذلك إشارة إلى المعرفة. بالترتيب أكثر، لكن بالترتيب بالفرد والبعد والتوسط.
لا لا. لا المصنف أخر ذاته مو ذلك.
أخر ذلك أنا عندي ذلك.
لا لا هذا كنا عندنا ذاته.
ذلك هذا أو ذاته أو ذلك. فالترتيب ينصر.
لا خطا حتى خطا خطا هاي اللي عندي صحيح. ليه؟ لان عندنا اساليب مو لانه هي عنده صحيح واللي عندكم مثلا خطا. لا ما ادري ان شاء الله تجي اساليب يسمونها اللف والنشر المركب والمشوش. المركب بالضبط تماما والمشوش بالعكس تماما. وقد يكون المشوش تحت التشويش في احد القسمين وغير ما وهذا لا يقال عليه الا مع وجود قرينه قويه كما سياتي ان شاء الله. وهنا عندما يقول القرب والبعد والتوسط المركب ان ياتي للقريب ثم للبعيد ثم للمتوسط. المشوش ان ياتي بالمتوسط ثم للبعيد او للقريب وهكذا. اما النحو الثالث النحو الثالث ليس هناك قرينه تدل عليه سيما وان الكلام يعني محل خلاف فحينئذ يكون التمثيل هكذا هذا وذلك وذاك. تمثيل المصنف ذاك واخر ذكر هذا احيانا يعني بعض الدول اللي يطبعون طابعه والنفاق يعني بناءه هو يتسلى للمصنف بالتصحيح. يعني عندما يشتري هو يثبت عليه شيء فهو كأنه يعني يفك خله عنه ولا يدري ما فعله. يقول وعلم المعاني من حيث أنه إذا أريد بيان قرب المسند إليه يؤتى بهذا وهو زائد على أصل المراد الذي هو الحكم على المسند إليه المذكور المعبر عنه بشيء يوجد تصوره أي على وجه على أي وجه كان. واضح هذا الإشكال؟ هذا الشارح الطزاني يقول هذا الداعي ليس في محله لأن القرب والبعد إنما هي من شؤون اللغة علم اللغوي. اللغوي هو الذي يبين هذا قريب وهذا بعيد هو الذي يتكفل ببيان معاني المفردات. أما علم المعاني فيتكفل ببيان أصل المعنى المراد وكلام بالمعنى المراد من المعنى المراد يعني المفرد لا معنى الكلام المراد أصل كلام المراد. واضح إن شاء الله. فيكون الكلام في القرب والبعد خارج عن كلام البليغ. ردينا بدرس التوجيه قلنا أحيانا أن المقام يستدعي من المتكلم أن يبين أن حال يعني المسند إليه قريب أو بعيد لأنه على القرب وعلى البعد أو على التوسط إن قيل به يترتب أثر. واضح إن شاء الله. يترتب أثر مادي، أثر معنوي، أثر حسي، أثر قضائي، أثر إخباري وآثار كثيرة. فيستدعي المقام أن تأتي بالمسند إليه وهو مشار إليه قريب. فحينئذ إذا أتيت بالكلام بالمسند إليه مشارا قريبا يكون الكلام مبادرا علما لمقتضى الحال، وإذا لم تأتي به يكون كلامك غير مبادر لمقتضى الحال. بهذا اللحاظ يكون من أصل المراد ومن حيثيات بحث البليغ وصاحب علم المعاني. واضح إن شاء الله. مردود طبعا هذا اللي بيناه مردود. يقول أو تحقيره أي تحقير المسند إليه بالقرب نحو هذا الذي يذكر آلهتكم، أهذا الذي يذكر آلهتكم؟ مرات تأدبون، ما كل شيء تأدبون ومرات تهتفون إذناك أو تعينه صار تأدب، هنا ماكو تأدب. هسه المفروض يعني يجيب العبارة شوية مثلا، أو تحصيره في ذهن من يجحده أو الاستخفاف به أو الاستهانة به، هي حتى تصير مناسبة أدبية مع مقام النبوة، واضح إن شاء الله. لكن له مثلا لا يفعل هذا الفعل كيف، ولعل البعض من يقولون بأنه مثلا يكذب. من فعل هذا بآلهتكم؟ قال نقول له كذب، فعله كبير كذب، نقول لك كذب. لذلك دائما أعتقدكم وأعيدكم إن شاء الله تكون الطالعون عصمة الأنبياء، كتاب عصمة الأنبياء للفخر الراجي، عصمة الأنبياء للفخر الراجي، عصمة الأنبياء عند الإمامية وعند الشيعة وعلمائنا ومحققين ما شاء الله. لكن ذاك الكتاب ينفعك في مقامات الخطابية، مقامات الجدلية، عندما يكون جدالك مع المخالف مع فينفعك كما جاء ناقضة، هذا منكم يقول كذا، واضح إن شاء الله، وهذا من أئمتكم يقول كذا، فينفعك ذلك الكتاب. يقول أو تعظيمه بالبعد نحو ألف لام ميم ذلك الكتاب. فهنا يأتي كلام أن اسم الإشارة بالأصلي وضع علما بالمحسوس، واضح إن شاء الله، وهذا غير محسوس. لعله مثلا هذا الاتصال يعني سائل المفردية لا في المبصر يبقى. لا قصدي أنا أنا أريد يعني قصدي هذا يعني عبر عن مثال ثالث، ذلكم ربكم، هذا قصدي أنا الكتاب، لعله معنى من معاني هذا الكتاب وغيره، لكن ذلكم ربكم. فهنا يأتي هل أن الباري سبحانه وتعالى مشار إليه ومحسوس بالملك منزل منزلة المحسوس، فيقولون لا هو غير مشار إليه أولا لأنه ليس في جهة سبحانه وتعالى وإلا كان ممكنا، لكن قد نزل هذا التعبير في تعبير المشار يقولون نزل منزلة المحسوس، نزل منزلة المحسوس. فإذا نزل منزلة المحسوس ماذا يحصل؟ يقولها في ذاك الزمان، في ذاك الزمان ولعله أيضا في هذا الزمان، عندما يكون الإنسان عالي القدر، حتى تعبير عالي القدر عالي، إذن العلو عندهم للشرف، والعلو عندهم للرفعة، والعلو عندهم للسيطرة، فعلى فلان على فلان فاستعلى، أنا ربكم الأعلى. فالعلو دائما للرفعة، حتى أنه في القرآن الكريم في سورة مرفوعة، في سورة مرفوعة يعني هاي سورة مرفوعة يعني لها أكثر من تأويل ومن تفسير يذكرونه، بعض التفسيرات لعله ساذجة يحملها على الله في سورة المرفوعة يعني الشراب المتطايرة بالسرة بالهواء يعني هذا ما أخذ راحة يعني دولة في سورة المرفوعة، هذا معنى يعني لعله ساذج الله العالم بعد بالأمور. والآخر الآخر يقول لا في سورة المرفوعة أي في مقامات محمودة وعالية، واضح إن شاء الله. لون هذا من قبيل مثلا حتى هذا الأمر يعني مسألة الرفعة للشيء الذي له شأنية وله أخلاق، هذا حتى انطبع على الاعتباريات فجعلوا الرفعة للعمد، فجعلوا الرفعة للعمد، فكأنه في الرفع شرف، واضح إن شاء الله. فيقول ذلك الذي يجلس في مكان عالي هو أشرف من الذين يجلسون في مكان جالي، واضح إن شاء الله، والذي يسيطر على المكان الكبائي أشرف من غيره. وكلما ابتعد الشيء وارتفع زاد شرفا وزاد تعظيما، فكأنه مثلا يقول له مثلا أنا أريد أن أصبح مثلا حاتم، يقول له أين أنت وحاتم، واضح إن شاء الله، أين أنت وحاتم، وكأنه بينك وبين حاتم مسافة طويلة، أين أنت، واضح إن شاء الله. فالبعد المسافي يعني في المسافة يفيد من حدة الشرف، واضح، حتى أنه مثلا في وقت من الأوقات على ما أظن الله العالم إذا خطر ببالي أن الإمام زين العابدين سلام الله عليه دعا ولده الباقر قال ائتني بكتاب علي عليه السلام، يذكر أنه كتاب لأمير المؤمنين يذكر فيه بعض العبادات والمستحبات وغير ذلك وبعض الأمور وأفعاله وخواصه، فقرأ الإمام زين العابدين ذلك الكتاب ثم نحاه جانبا قال أين أنا من علي، من يقدر على عبادة علي، وهو زين العابدين، واضح إن شاء الله. وكلما زاد رفعة يعني كلما زاد بعدا زاد رفعة، فهذا الأمر ناسب الله سبحانه وتعالى، ذلكم الله ربكم، أي أنه عالم رفيع الشان إلى درجة لا يمكن أن تصلوه، ليس معناه ذلك أنه مشار إليه في الجهة الفوقية كما في مراحل علم الكلام، أنه سبحانه وتعالى على بعض المذاهب الكلامية أنه في الجهة الفوقية، ولأجل ذلك في الدعاء وفي هذا يعني يرفع الرأس إلى الأعلى وغير ذلك، واضح إن شاء الله. ويا الوقت أدركنا
يكون المراد الإشارة العقلية وبعد هذا الكلام بعد صار المجاز مو حقيقي،
لا 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 ها، وهذا قد يكون هذا استعمال الشيء في غير ما وضع له، لا لا هذا التنزيل فيما وضع له، يعني هذا التنزيل احنا نعبر عنه تنزيل، نعبر عنه تنزيل، لكن هذا واقع في كلام الحرف. اكو بعد نقاط لطيفه ان شاء الله نبينها، والحمد لله رب العالمين. بسم الله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على خير المرسلين ابي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى اله وعلى آل الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، أستغفر الله ربي وأتوب إليه. نقرأ ما أخذناه في الدرس الماضي حتى ننتقل إلى مطلب آخر. قال أقسام الوضع، لا بد في الوضع من تصور اللفظ والمعنى، لأن الوضع حكم على المعنى، لأن الواضح حكم على المعنى وشأن الحكم